بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس دورة إجماعات العقيدة، وقد بدأنا الحديث حول الإجماعات المتعلقة بالأسماء والصفات، وانتهينا في اللقاء الماضي في ذكر الإجماع حول إثبات اليدين والوجه لله تعالى. من الإجماعات أيضا في باب الأسماء والصفات الإجماع على إثبات المجيء والإتيان لله تعالى، إثبات المجيء والإتيان لله تعالى، وهذه من الصفات الفعلية الاختيارية التي يثبتها أهل السنة لله تعالى كما جاءت في النصوص. ونص على هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، قال: واتفق عليه سلف الأمة كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء. يعني ذكر جملة من الصفات الفعلية، منها ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى، فإذا هي صفة فعلية يثبتها أهل السنة والجماعة بالنص والإجماع كما نقل هنا شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا من الإجماعات إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب ويحب، هذه أيضا من الصفات الاختيارية الفعلية التي جاءت في النصوص ويثبتها أهل السنة والجماعة. وتجدون المخالفين من أهل البدع يحرفونها بإرادة الثواب وغيرها من التحريفات. ونص على هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في موضعين في مجموع الفتاوى وفي كتاب الاستقامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة أن الله تعالى يحب ويحب. هذا نص الإجماع، إثبات المحبة لله عز وجل كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه تفريع على ما ذكرناه من الإجماع على إثبات الصفات الفعلية الاختيارية، وهذه نماذج في الحقيقة. يعني أنا اخترت بعض الصفات التي يحرفها أهل البدع فأوردتها ضمن الإجماعات. يعني الإجماعات فقط في الأسماء والصفات كثيرة جدا، لكن هناك صفات هي محل محك الخلاف مع أهل البدع والأهواء، فيحتاج إلى ذكرها وعضدها بهذه الإجماعات النافعة. أيضا من الإجماعات المتعلقة بالأسماء والصفات إثبات صفة النزول لله تعالى، إثبات صفة النزول لله تعالى. وصفة النزول قد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث عنه في كتابه البديع شرح حديث النزول، توسع أكثر من 400 صفحة في شرح حديث النزول، نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. فهذه هي من الصفات الفعلية، الصفات الاختيارية التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل، نزول يليق بجلال الله عز وجل. ثم بعد ذلك هم يكفون عما لا ينبغي الخوض فيه، إذا نزل في مكان هل يشمل مكان آخر أو هل يخلو منه العرش؟ بل بعض أهل العلم بدع من خاض في هذا الأمر في مسألة خلو العرش أو لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الخامس، قال عن حديث النزول: استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، أي وقع الإجماع على إثبات النزول لله عز وجل كما جاء في حديث النزول الذي روي من طرق مختلفة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الإجماعات المتعلقة بالصفات الفعلية الاستواء على العرش، إثبات الاستواء على العرش. والاستواء أيضا يثبته أهل السنة والجماعة وقرروه في كتبهم وذكروا الأدلة الكثيرة التي جاءت في القرآن في إثبات الاستواء، الرحمن على العرش استوى وغيره من المستندات التي جاءت في إثبات الاستواء، وهي أيضا من الصفات التي حصل فيها الاختلاف مع أهل البدع. من أكثر المسائل التي حصل فيها الخلاف مع أهل البدع في باب الصفات إثبات الرؤية والكلام والاستواء، ولذلك أفردت بالتأليف وأفردت الشبهات بالرد ودحضها. أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن الأوزاعي قال: قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش. هذا نقل الاتفاق ينقله الأوزاعي رحمه الله، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش. وأيضا ممن نقل الإجماع أبو عمر الطلمنكي يكثر ابن القيم النقل عنه في مسائل العقائد، فنقل عنه ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية قال: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على العرش بذاته. وهذا لا شك، لما نقول من أهل السنة كما ذكرنا، لأنه لا عبرة بخلاف أهل الأهواء في هذا الباب، فهم يخالفون ويحرفون معنى الاستواء بالاستيلاء والهيمنة وغيرها من المعاني. أيضا ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق قال: الإجماع منعقد على أن الله استوى على عرشه حقيقة لا مجازا، حقيقة لا مجازا. وكما تعلمون أن ابن القيم ذكر جملة من الصفات ورد على أهل البدع في مسألة المجاز وتحريف هذه الصفات بذريعة المجاز، وعقد باب مفصل بعنوان هدم طاغوت المجاز، وذكر وجوه كثيرة في الصواعق المرسلة لإبطال هذا الأمر. فاستواء الله عز وجل حقيقة تثبت لله سبحانه وتعالى كما جاءت في النصوص. وأيضا من الإجماعات الإجماع على إثبات علو الله تعالى، الإجماع على إثبات علو الله تعالى. وعلو الله عز وجل من الصفات التي تضافرت عليها الأدلة، الأدلة عليها كثيرة جدا، القرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل، وأصناف الأدلة عليها كثيرة وجزئياتها كما ذكر ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية أن الأدلة الفرعية على العلو تتجاوز الألف، فالأدلة على العلو كثيرة جدا. فمن الأدلة الإجماع، وهذا الإجماع ذكره جماعات من أهل العلم، منهم أبو عمر الطلمنكي الذي ذكرناه، أبو عمر الطلمنكي، وأيضا ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والذهبي، الذهبي له كتاب النزول، وذكر الإجماع على علو الله عز وجل، لأن من أنواع أدلة العلو أحاديث النزول، فذكر الإجماع عليه. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 16، قال: أهل السنة مثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فعلو الله عز وجل الأدلة عليه كثيرة جدا. أيضا من مسائل الإجماع في باب الأسماء والصفات الإجماع على إثبات المعية، على إثبات المعية، معية الله لخلقه، والمعية يثبتها أهل السنة والجماعة بنوعيها: المعية العامة وهي معية العلم، والمعية الخاصة وهي معية التأييد والنصر. فالله سبحانه وتعالى مع عباده معية عامة بالعلم والإحاطة، ومعية خاصة بالنصر والتأييد، وكلا نوعي المعية يثبتها أهل السنة والجماعة، وجاءت النصوص كثيرة في إثبات معية الله عز وجل. قال الشيخ الإسلام تيمية في نقض التأسيس المجلد الأول، قال: فكون الله مع خلقه، فكون الله مع خلقه عموما أو خصوصا مما أجمع عليه المسلمون ودل عليه القرآن في غير موضع. وجه الشاهد قوله مما أجمع عليه المسلمون، أي أهل السنة والمسلمون مجمعون على إثبات معية الله عز وجل بالنوعين: المعية العامة والمعية الخاصة. وأيضا من الإجماعات المهمة إثبات صفة الكلام لله، وأنه حرف وصوت،
إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه حرف وصوت. وهذه القيود لما يقولون حرف وصوت للرد على من جعل كلام الله عز وجل كلام النفسي، الكلام القائم بالذات أو الكلام في الشجرة أو غيرها من التحريفات المعروفة في باب كلام الله عز وجل. وهناك رسالة مهمة في هذا الباب، وهي رسالة أبي نصر السجزي، وهي الرد على من أنكر الحرف والصوت، كتاب ماتع في العقيدة على نفس السلف فقط في هذه الجزئية، يرد على من ينكر أن كلام الله عز وجل حرف وصوت. ممن نقل الإجماع على صفة الكلام لله عز وجل وأنه حرف وصوت شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الأصفهانية، فقال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به، وأن كلامه غير مخلوق. هذا في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن الكلام من صفاته. طبعا لما يقول متكلم بكلام قائم به يقصد الرد على أهل البدع الذين يقولون هو كلام منفصل. إذا قالوا كلام منفصل يعني مخلوق، يقصدون أنه مخلوق، فلذلك عبر بهذه العبارة. وطبعا عبارات شيخ الإسلام تيمية في الأصفهانية دقيقة، لأنها في الرد على أهل البدع، ولذلك قال أهل العلم: لا يقرأه طالب العلم إلا بعد أن يمر على مهمات كتب شيخ الإسلام تيمية كالواسطية والحموية والتدمرية، ثم يقرأ هذه الرسالة. وأيضا قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 12، قال: والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه، ونادى موسى بصوت نفسه، كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. يعني بصوت نفسه حتى لا يقال أنه صوت جبريل، أنه صوت خلقه الله في الشجرة كما تقول الفرق الضالة. هذه كلها احترازات، وهذا إثبات لهذا الأمر أن كلام الله عز وجل من صفاته، وأن الله سبحانه وتعالى متكلم بحرف وصوت، لا كما تقول أهل البدع من أن كلام الله منفصل وأن كلام الله نفسي أو خلقه الله في الشجرة أو خلقه الله في جبريل وغيره. أيضا من العقائد، من الإجماعات في الصفات، الإجماع على أن القرآن كلام الله، الإجماع على أن القرآن كلام الله. وهذه أيضا يعني من المسائل التي كثر فيها مجانبة أهل البدع لأهل السنة والجماعة، فهم فرق كثيرة جدا، منهم النفاة ومنهم المحرفة على درجاتهم، وقد ذكرهم بالتفصيل ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، 7 فرق رئيسية مخالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة أن القرآن كلام الله. أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال سفيان بن عيينة: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. هذا عمرو بن دينار طبقة التابعين يقول هذا الكلام، وهذا ينتهي إلى الصحابة، أنهم كلهم يقولون الصحابة والتابعون أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يعني ابتداء الكلام من الله وليس من الشجرة ولا من جبريل، ويرجع إليه يعود إليه أي يرفع في آخر الزمان كما هو مقرر في كتب مفصل الاعتقاد. قال ابن تيمية: أجمع أهل السنة أن القرآن صفة من صفات الله لا من صفات خلقه، صفة من صفات الله لا من صفات خلقه، يعني ليس مخلوقا، وإنما القرآن كلام الله عز وجل. يقول أحد أعلام اللغة، هذه من اللطائف في اللغة، وأنا في أدركت مشايخنا، فقال المشايخ لا يهمزون ولا يهمزون، هذه من اللطائف في اللغة، فلا يهمزون يعني ما يقرؤون بالهمزة، يعني ما تقدر تقول مشايخ، لا هذا خطأ في اللغة، ولا يهمزون يعني ليس لا يلمزون ولا يتكلم عليهم. إذن من الإجماعات أن القرآن كلام الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل وليس من صفات الخلق. وأيضا قال في هذا الإجماع ابن القيم في المنار: إجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة وأئمة الفقه على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا لا شك أنه لما يذكرون مثل هذه الإجماعات فيه رد على الطوائف المختلفة، الذي يقول صراحة أن كلام الله مخلوق أو يعبر عنه بالعبارات الأخرى، الذين يقولون عبارة عما في نفس الله عز وجل أو بالحديث النفسي وغيره. أيضا من الإجماعات المتعلقة بصفات الله عز وجل أن المداد والأصوات مخلوقة، المداد والأصوات مخلوقة، المداد الحبر الذي يكتب به القرآن مخلوق، الورق مخلوق، الأصوات صوت الإنسان مخلوق، لكن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. وهذه من المسائل الدقيقة اللي حصل فيها الابتلاء للإمام البخاري رحمه الله، ولذلك ألف فيه وفصل وبين هذه المسائل وبوب له في صحيح البخاري. فهناك فرق بين فعل العبد وبين كلام الله سبحانه وتعالى، بين كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون إثر هذه المسألة من مما يمر على طالب العلم في العقيدة، قولهم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كما عند البعض، وبدعوا من قال أن لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ جنس، اللفظ جنس يحتمل معنيين، المعنى الأول التلفظ وهو فعل العبد، والمعنى الثاني الملفوظ وهو كلام الله. فلما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يستخدم لفظ مجمل محتمل، يمكن يقصد كلام الله ويمكن يقصد فعل العبد وهو التلفظ. فعل العبد حركته هذه مخلوقة، لكن الملفوظ كلام الله عز وجل غيره مخلوق. ولذلك سدوا الباب على اللفظية فبدعوهم لأنهم استخدموا لفظ مجمل في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، قال: وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف فلم يكن أحد من السلف يتوقف في ذلك، بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة، والمداد كله مخلوق، وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق. فيفرق بين فعل العبد وبين المتلو المكتوب، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فرق بين الملفوظ والمتلو كلام الله عز وجل وبين أفعال العباد. طبعا قد يعجب البعض لماذا هذه التفصيلات، لأنها ظهرت في زمن الإمام أحمد وكانوا يتكلمون في مثل هذه المسائل، وكان أهل السنة يحتاجون إلى حسم هذه الأبواب. أيضا من الإجماعات الإجماع على رؤية الله في الآخرة، الإجماع على رؤية الله في الآخرة. الناس في مسألة الرؤية على ثلاثة مذاهب، منهم من ينفي الرؤية في الدنيا والآخرة، ومنهم من يثبتها في الدنيا والآخرة، ومنهم وهو قول أهل السنة يثبتونها في الآخرة دون الدنيا. ثلاثة أقوال. فهناك النفاة من أهل البدع الذين ينفون الرؤية تماما في الدنيا والآخرة، وهناك الغلاة أيضا من أهل البدع الطرقية الذين يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة، وأهل السنة وسط في هذا الباب فيثبتون رؤية الله في الآخرة دون الدنيا. والنصوص كثيرة متضافرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الرؤية في الآخرة. ونقل الإجماع على ذلك الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك البيهقي في كتاب الاعتقاد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ذكر شيخ الإسلام تيمية في المجلد السادس، قال: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، يرون الله بأبصارهم في الآخرة. وطبعا هنا ذكر بأبصارهم في الآخرة قيد مهم جدا، لأن هناك طوائف من أهل البدع يقولون نحن نثبت الرؤية في الآخرة ولكنها رؤية علمية وليست رؤية بصرية، عندهم رؤية علمية وليست رؤية بصرية. وبعضهم يقول نثبت الرؤية لكن رؤية من غير جهة، وهذا لا يتصور، رؤية من غير جهة. إذن أهل السنة والجماعة هذا القيد عندهم، الرؤية البصرية أو الرؤية بالبصر هذا مهم. ولذلك تجدون في كتب العقيدة يقول بأبصارهم التي في رؤوسهم، حتى يردوا عليهم في مسألة رؤية القلب ورؤية العلم وغيرها من انحرافات أهل البدع في هذا الباب. وأيضا من الإجماعات المتعلقة بالرؤية أيضا الإجماع على عدم إمكانية رؤية الله في الدنيا بالأبصار. إذن كما أجمعوا على رؤية الله في الآخرة أجمعوا على عدم إمكانية رؤية الله بالأبصار في الدنيا. وهذا نص عليه أيضا شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، قال أجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم. ثم قال في تتمة الكلام، قال ومن قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرون الله في الدنيا أو يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. طبعا شيخ الإسلام تيمية ذكر هذه المسألة، قال لا يرونه في الدنيا بأبصارهم للإشارة إلى مسألة معروفة في العقيدة وهي رؤية الله في المنام، وهي مسألة خلافية معروفة. هذا ما يتعلق بالإجماعات في باب الصفات. ننتقل إلى ذكر الإجماعات في باب الألوهية وفي باب توحيد العبادة. أولى هذه الإجماعات أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، أول واجب على المكلف هو التوحيد، وهذه تجدونها في كتب العقيدة، ما هو أول واجب على المكلف؟ فأول واجب على المكلف التوحيد، وأول واجب عليه الشهادة وكلمة التوحيد ولا إله إلا الله، وهذا نص عليه جمع من الأئمة. قال الشيخ الإسلام تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتين، أول ما يؤمر به الإنسان الشهادتين، فأول واجب هو التوحيد، أول واجب على العبيد إفراد الرحمن بالتوحيد، لأن يمكن ما نوافق في لفظ المعرفة في منظومة الحكم، بعض أهل العلم ينتقد لفظة المعرفة لأنها من استخدامات أهل البدع، المعرفة والنظر والقصد وغير ذلك. وقال أيضا في المجموع وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، يعني أول ما يطالب به الإنسان الشهادتين وأول ما يطالب به الإنسان التوحيد، فإذا أول واجب على المكلف هو التوحيد. أيضا من الإجماعات وهو متعلق بالإجماع السابق أن القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر قول باطل، القول أن أول واجب على المكلف هو النظر قول باطل. طبعا هذا القول لما نقول أول واجب على المكلف التوحيد يقابله أقوال أهل البدع المعروفة. فبعض أهل البدع يقول أول واجب المعرفة، وبعض أهل البدع يقول أول واجب هو النظر، وبعض أهل العلم أهل البدع يقول أول واجب هو القصد إلى النظر، وكلها باطلة. المعرفة والنظر والقصد إلى النظر كل ذلك باطل. بعضهم يقول أول واجب الشك، يشك ثم ينظر حتى يصل إلى التوحيد كما تقول الفلاسفة والمتكلمون، وهذا لا شك أنه باطل. فأهل السنة والجماعة عندهم تقرير ما ذكرناه أن أول واجب على المكلف هو التوحيد. يقول شيخ الإسلام تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال بل اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن معرفة الله والإقرار به لا يقف على هذه الطرق التي يذكرها أهل النظر، يعني إبطال طريقة أهل النظر الذين يقولون يقصد الأدلة ثم يشك حتى يصل إلى اليقين، ويستدلون بقصة إبراهيم عليه السلام وغيره، فهذا باطل. أيضا من الإجماعات المتعلقة بتوحيد الإلهية أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة، التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة، وهذا الإجماع نقله جمع كبير من العلماء. فالله سبحانه وتعالى دعا العباد إلى توحيد الإلهية، وله أرسل الرسل وأنزل الكتب. يقول شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى الكبرى مجلد السادس، قال ومن المعلوم أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل كتابه هو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، فمن عبد غيره كان مشركا ولم يكن موحدا. فالمعتبر هو توحيد الإلهية، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله لأجله الرسل وأنزل الكتب. قال ولم يكن موحدا، وإن أقر أنه خالق كل شيء كما كان المشركون يقرون أن الله خالق وأن الله رازق، لكنهم تركوا توحيد الإلهية ونقضوا توحيد الإلهية. فلما أمروا بتوحيد الإلهية قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. يقول الشوكاني أيضا في تقرير هذا الإجماع، قال نطقت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأجمعت الأمة المحمدية على وجوب توحيد الله بالعبادة. يعني يقول الآيات القرآنية والأحاديث والإجماع على إفراد الله بتوحيد العبادة، فهو المقصود وهو الأساس. أيضا من الإجماعات المتعلقة بتوحيد الإلهية أن الشهادتين لا تنفع مع الشرك، أن الشهادتين لا تنفع مع الشرك. فلو قال قائل الشهادتين ولا زال مصرا على الشرك الأكبر لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. فهناك إثبات ونفي، تخلية وتحلية، يتحلى بالتوحيد ويبتعد عن الشرك. وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب الفتح، أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، ذكره في الدرر السنية في المجلد 11. فإذا الشهادتين لا تنفع مع الشرك، لابد أن يتجرد وأن يبتعد من الشرك بأنواعه. أيضا من الإجماعات المتعلقة بتوحيد الإلهية وبالأخص في أبواب الشرك، صرف شيء من العبادة لغير الله شرك، صرف شيء من العبادة لغير الله شرك. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، يقول: إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك، فهو مشرك. صرف أي نوع من أنواع العبادة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها لغير الله عز وجل من الشرك. وإردافا على هذا الإجماع، أيضا من الإجماعات من الشرك دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من الشرك دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فدعاء الغائب ودعاء الميت من الشرك. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجموع: ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله، كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين، قال: فهذا ضلال وبدعة وشرك باتفاق أئمة المسلمين. وقال أيضا في المجلد الأول من مجموع الفتاوى: سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين. فطلب الدعاء من الأموات ومن الغائبين، وعموم طلب الدعاء الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من غيره من أبواب الشرك. أيضا من الإجماعات تحريم الطواف بغير الكعبة، تحريم الطواف بغير الكعبة. وهذا لا شك أن القصد منه الرد على الطوائف القبورية والطرقية الذين يجيزون الطواف حول القبور والأضرحة. فالطواف لا يكون بالإجماع إلا بالبيت العتيق، ولا يكون بغيره. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 2، قال: الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله، وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين، فحرام بإجماع المسلمين. هذا نقل إجماع على هذا الأمر. طبعا البعض يكون مع الطواف أمور أخرى من الاستغاثة وغيره، فقد يجتمع في العبد ضلال وشرك وأكثر من بدعة وفعل شركي في آن واحد. أيضا من الإجماعات أنه لا يقسم إلا بالله تعالى، لا يقسم إلا بالله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن العبد لا يقسم إلا بالله عز وجل. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الأول، قال: ونحن والمخلوقون ليس لنا أن نقسم بها، أي بالمخلوقات، بالنص والإجماع. قال: بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عن، للنصوص الواضحة في ذلك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد قام الإجماع على هذا الأمر أنه لا يقسم إلا بالله عز وجل. أيضا من الإجماعات الإجماع على تحريم السحر، الإجماع على تحريم السحر. ذكر شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى الكبرى المجلد الأول قال: السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أيضا من الإجماعات جواز الرقى بشروط، الإجماع على جواز الرقى بشروط. وهذه المسألة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، هذا الشرط الأول، أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو ما يعرف معناه، هذا الشرط الثاني، باللسان العربي أو ما يعرف معناه، إذا كانت بغير اللسان العربي أو الطلاسم التي لا يعرف معناها، خطوط ومثلثات وما يشيع الآن، هذا محرم. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإجماع متعلق في باب الرقى، وأن الرقى تجوز بهذا الأمر. العلماء جعلوا الرقى نوعين: الرقى الشرعية والرقى البدعية، وبعض أهل العلم ذكر الرقى الشركية، وبعضهم يدخل الشركية في البدعية. فالرقى الشرعية يذكرون فيها هذا الإجماع الذي ذكره الحافظ بن حجر. أيضا من الإجماعات الإجماع على حرمة التنجيم، الإجماع على حرمة التنجيم، يعني الاعتقاد في النجوم. والاعتقاد في النجوم إن كان من باب التسيير ومعرفة الطرق والاهتداء فهي جائزة، وأما إن كانت من باب التأثير أنها تؤثر على الحوادث الأرضية ويعلقون بها الموت والحياة فهذا محرم، هذا محرم. ولذلك العلماء يقسمون إلى هذين القسمين: التنجيم بمعنى التسيير، والتنجيم بمعنى التأثير. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 35 قال: وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية، قال: صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني اعتقاد أن النجوم لها أثر في الأحداث الأرضية، الوفاة والموت وكثير من الأمور التي تحدث وربطها بالنجوم فهذا محرم. أيضا من الإجماعات المتعلقة بتوحيد الإلهية الإجماع على حرمة اتخاذ المساجد على القبور، حرمة اتخاذ المساجد على القبور والعكس. وهذه وردت فيها النصوص الكثيرة، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجموع المجلد 24، قال: ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وأيضا قال في المجلد 27: وقد اتفق أئمة الإسلام أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور. فنقل هذا الاتفاق، والنصوص في ذلك واضحة، والأحكام معروفة، ينظر إلى الأسبق منهما، هل هو القبر أم المسجد، حتى يهدم المسجد أو ينبش القبر. أيضا من الإجماعات الإجماع على حرمة التبرك بالقبور، الإجماع على حرمة التبرك بالقبور، وهذا أيضا نقله شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 27، قال: ولهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرا من قبور الأنبياء وغيرهم، ولا يتمسح به، ولا يستحب الصلاة عنده، ولا قصده للدعاء عنده أو به. هذا نص صريح في حرمة التبرك، والتبرك على نوعين: التبرك المشروع والتبرك الممنوع. فما ورد في الكتاب والسنة من التبرك المشروع فهو جائز، وهذا هو الضابط، ضابطه الكتاب والسنة في جوازه وفي منعه. فما لم يرد التبرك به لا يتبرك به، حتى الكعبة الأجزاء التي لم يرد أن تمسح وتلمس فلا تلمس، يقف الإنسان مع النص في ذلك. أيضا من الإجماعات، وهو الإجماع الأخير في باب الإلهية، حرمة شد الرحال للقبور، حرمة شد الرحال للقبور، شد الرحال إلى المساجد الثلاث جاء في الحديث، ولا تشد الرحال إلى القبور مهما كانت، ولو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا محرم. يقول شيخ الإسلام تيمية في الرد على الأخنائي، قال: فالذي يقصد مجرد القبر ولا يقصد المسجد خالف الحديث والإجماع. يعني لو واحد يسافر يقول: أنا أقصد القبر ولا أقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يخالف النص والإجماع الحديث الوارد. وأيضا يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 27، قال: فإذا اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين. ومن الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وغيره أن قبور الأنبياء غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير معلومة المكان، غير معلومة المكان. يعني بعض الناس اليوم يقول قبر نوح وهود، ويذكر قبور الأنبياء في هذه الدولة وفي هذه البقعة، فلم يثبت في ذلك شيء أن هذه القبور في هذه الأماكن، ولم يثبت تحديد مكان قبر إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإجماعات بعد أن انتهينا من الإجماعات المتعلقة بالإيمان بالله، ننتقل إلى الإجماعات في الإيمان بالملائكة، الإجماعات المتعلقة في الإيمان بالملائكة. من الإجماعات أولا الإجماع على وجود الملائكة والجن، الإجماع على وجود الملائكة والجن. الملائكة والجن من العوالم الغيبية التي يثبتها أهل السنة والجماعة، ونقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح المجلد الخامس، قال: فنقول أن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة والجن، كما على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالإجماع على إثبات عالم الملائكة وعلى إثبات عالم الجن. كثير من الناس اليوم الطوائف العقلانية ينكرون وجود عالم الجن، ويقولون هذه التخيلات وأمراض نفسية وغيرها من العبارات، ولا شك أن هذا ضلال، لأن ذكر الجن موجود في الكتاب والسنة ودل عليه الإجماع. أيضا من الإجماعات أن الملائكة مخلوقات وأعيان، أن الملائكة مخلوقات وأعيان. أعيان، طبعا لماذا يقولون أعيان؟ للرد على من يقول أنهم معاني أو أعراض أو طيف أو غيره من العبارات التي لا تصح في هذا الباب، فهم مخلوقات وهم أعيان كما جاء في النصوص. يقول شيخ الإسلام تيمية في بغية المرتاد: والملائكة من الأعيان لا من الأعراض، فهي من المخلوقات باتفاق المسلمين، مخلوقات وأعيان وليست أعراض ومعاني كما يقول أهل البدع. أيضا من الإجماعات المتعلقة بالملائكة أن الملائكة مؤمنون فضلاء، أن الملائكة مؤمنون فضلاء، وهذا الإجماع نقله القاضي عياض في كتاب الشفاء المجلد الثاني، قال: أجمع المسلمون أن الملائكة مؤمنون فضلاء، مؤمنون فضلاء، وهذا يدل على كمال إيمانهم وفضلهم. وتجدون بعض الكتب يقولون مؤمنون فضلا، مؤمنون فضلا، يقصدون يعني فضلا من الله، فضلا من الله أن جعلهم مؤمنين لا يعصون الله. أيضا من الإجماعات أن الملائكة لا يعصون الله، من الإجماعات أن الملائكة لا يعصون الله، وهذا مأخوذ من الآية. قال ابن القطان في الإقناع، قال: وأجمع المسلمون أن الملائكة مجبولون على طاعة الله عز وجل، معصومون من الغلط والخلاف على الله. فهذا إجماع أن الملائكة لا يعصون الله عز وجل فيما يأمرهم. أيضا من الإجماعات المتعلقة بالملائكة إمكانية موت الملائكة، إمكانية موت الملائكة. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الرابع: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، قال: والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه. ولا شك أن هذه من يعني النكات العلمية اللي تمر على طالب العلم، أن شيخ الإسلام تيمية في كثير من الأحيان يحفظ إجماعات اليهود والنصارى ويحفظ إجماعات المتكلمين ويحفظ إجماعات أهل البدع إلى جانب إجماعات أهل السنة. أيضا من الإجماعات أن الجن موجودون مكلفون، من الإجماعات أن الجن موجودون مكلفون، وهذا أيضا نقله ابن القطان في الإقناع قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على الإيمان بالجن وعلى أن لهم ثوابا وعليهم عقاب وعلى أنهم مأمورون مكلفون، يعني الجن مأمورون مكلفون ويثابون ويعاقبون. أيضا من الإجماعات أن الجن يأكلون ويشربون ويجامعون، وهذا أيضا ذكره ابن القطان في الإقناع قال: وأجمعوا على أن الجن يأكلون ويشربون ويجامعون ويولد لهم، يعني الصفات البشرية موجودة من الأكل والشرب والجماع وأنه يولد لهم، ولا شك النصوص دلت على مثل هذا الأمر كما جاء في الحديث أنه طعام إخوانكم الجن، فلهم طعام ولهم شراب. أيضا من الإجماعات أن جبريل عليه السلام منفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن جبريل عليه السلام منفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الإجماع لأن البعض قال أن جبريل عليه السلام هي قوة عالمة في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية المجلد الثاني قال: وليست الملائكة القوى العالمة في النفوس كما قد يقولونه، بل جبريل عليه السلام ملك منفصل عن الرسول يسمع كلام الله من الله وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك النصوص والإجماع من المسلمين. فإذا رد على هذه الطوائف وهي متعلقة بمسألة كلام الله عز وجل أنه كلام أنشأه في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإجماعات أن سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة، أن سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة، وهذا الإجماع نقله ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن، في كتاب أحكام القرآن قال: اتفقت الأمة على أن السجود لآدم عليه السلام لم يكن سجود عبادة، لم يكن سجود عبادة. وهذا من المهم أن يفرقه طالب العلم، سجود التحية وسجود العبادة. سجود التحية كان موجود في الأمم السابقة وشرع من كان قبلنا، وهناك سجود العبادة الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا من الإجماعات وهو آخر إجماع في باب الملائكة والجن إثبات تخبط الشيطان للإنسان، إثبات تخبط الشيطان للإنسان. وهذا أيضا نقله ابن القطان في الإقناع، قال: وأجمعوا على الإيمان بأن الشيطان تتخبط من بني آدم. يعني التخبط واقع، وهو كما قال بعض أهل العلم جزء من صورة المس الذي ينكره البعض. نكمل الإجماعات في باب الإيمان بالكتب، الإجماعات في باب الإيمان بالكتب. من الإجماعات وجوب الإيمان بجميع الكتب، وجوب الإيمان بجميع الكتب. هذه من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة، الإيمان بجميع الرسل والإيمان بجميع الكتب. ونقل هذا الإجماع شيخ الإسلام تيمية في الجواب الصحيح في المجلد الثاني، قال: وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما أنزله الله من الكتب، الإيمان بجميع ما أنزله الله من الكتب. وأيضا من الإجماعات المتعلقة بالإيمان بالكتب كفر الاستخفاف بالمصحف، أجمع العلماء على كفر الاستخفاف بالمصحف. وهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد الثامن، قال: قد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر. إذا استخف بالمصحف يعني قاصدا الإهانة، يرميه في القادورات أو يضربه برجله أنه كافر، وهي مما ذكره العلماء في أبواب الردة. وأيضا من الإجماعات المتعلقة بالإيمان بالكتب أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة أي حاكم عليها، حاكم عليها، ما يكون فيها موافق وما يرد والدعوة للإيمان بها. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 17، قال: السلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب. يعني القرآن هو الذي يثبت الكتب السابقة والإيمان بها والإيمان بما صح فيها. وأيضا من الإجماعات المتعلقة بالإيمان بالكتب الإجماع على تحريف الكتب السابقة، الإجماع على تحريف الكتب السابقة، أن تحريف الكتب السابقة أمر واقع وثابت. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 5، قال: وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع فيها التحريف إما عمدا وإما خطأ. يعني ذكر أن الكتب السابقة فيها أنواع من التحريف، وهذا يقر به اليوم النصارى واليهود لاختلاف الأناجيل الموجودة عندهم. وأيضا من الإجماعات 5 في باب الإجماعات في الإيمان بالكتب الإجماع على تحريم معارضة القرآن بالعقل والذوق، تحريم معارضة القرآن بالعقل والذوق، يعني لا يعارض الإنسان كتاب الله عز وجل بالذوق وبالوجد وغيره. وهذا نقله شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 13، قال: من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. يعني القرآن لا يعارض بشيء من العقول أو الوجد، يعني الذي يقع في القلب عند بعض الطرقية، ولا الذوق وهو ما يستحسنه الإنسان برأيه، ولا بالقياس الفاسد. فإذن كتاب الله عز وجل لا يعارض بمثل هذه الأمور. أيضا من الإجماعات الإجماعات في باب الإيمان بالرسل، الإجماعات في باب الإيمان بالرسل. الإجماع الأول أن الأنبياء أفضل البشر، أن الأنبياء أفضل البشر. ونقل هذا الإجماع شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة، قال: الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين، الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين. وأيضا هذا الإجماع نقله ابن حزم في الفصل، نقل نفس هذا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام تيمية. أيضا من الإجماعات المتعلقة في باب الرسل أن أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كما أن أفضل البشر الأنبياء فأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا نقله شيخ الإسلام تيمية في المنهاج، منهاج السنة النبوية، قال: سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، يعني على تقديمه وعلى مكانته وفضله. أيضا من الإجماعات أن إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 12، قال: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن بها فهو كافر، أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن بها فهو كافر. وأيضا من الإجماعات أن الكفر بنبي واحد كفر بالجميع، أن الكفر بنبي واحد كفر بالجميع. وهذا أيضا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج المجلد 6، قال: المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض، على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض. وأيضا من الإجماعات، وأختم به هذا المجلس حتى نستعد للصلاة، الإجماع على عصمة الأنبياء فيما يبلغون عن الله، عصمة الأنبياء فيما يبلغون عن الله. قال ابن تيمية: فإن أهل السنة متفقون أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، قال: وهذا هو مقصود الرسالة، يعني لا يصدر منهم الخطأ فيما يتعلق بالتبليغ ونقل الرسالة. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.